كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في هذا البرنامج الماتع فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
أسأل الله حالكم يا شيخ. شيخنا، أنا أعلم أن موضوع حلقتنا الدائمة عن المعاملات المعاصرة،
نعم،
ولكن يعني أنا لا أملك أن أترك نفسي من غير أن أسأل فضيلاتكم عما نلاقيه اليوم من تطاول بعض الأذناب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. يعني وأنا أسأل هذا لفضلاتكم بحكم قراءتكم الواسعة وبحكم تأليفكم الواسع في هذه القضايا، كرسالة الماجستير وكهذه الموسوعة الماتعة مع الشيعة الاثنى عشرية في أصول الفروع. لذلك أنا أريد أن نتكلم ولو سريعا عن من يتكلمون عن التقريب بيننا وبين أهل الخلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في أواخر الخمسينيات كنت أدرس الدراسة العليا بعد الحصول على درجة الليسانس، وأنا ذاك كان يدرس لي شيخ الفاضل رحمه الرحمة واسعة الشيخ محمد المدني، وأخبرني كما أخبر الجميع بأنه بالنسبة للشيعة والسنة لا فرق بين الشيعة والسنة إلا كالفرق بين مذهب ومذهب، حنفية والشافعية، شافعية والحنابلة، وهكذا. يعني الخلاف ليس جوهريا ولا عقائديا ولا في أشياء من الأسس الرئيسة.
ده اللي كان بيخبرك به الدكتور الشيخ.
نعم، فهذا الكلام استقر في ذهني، فقلت إذا ما دام الأمر إلى هذا الحد، إذا يمكن، كما أن هناك دراسات كثيرة في المقارنة بين مذهب ومذهب، يمكن أن آخذ هذا باعتبار أن الشيعة الاثنى عشرية مذهب، والمذاهب الأربعة مذهب آخر مذاهب. ولذلك دار التقريب هنا في القاهرة دار التقريب بين المذاهب الخمسة، تعتبر المذهب الشيعة هذا المذهب يعتبر مذهب مثل المذاهب الأربعة. وفعلا سجلت رسالة الماجستير في هذا الموضوع بالنسبة مذهب الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة.
نعم.
عندما بدأت أدرس وبدأت أرجع إلى كتبهم القديمة وأخوض في المخطوطات والكتب القديمة إلى جانب الحديثة، هالني الأمر، لأن وجدت أن الأمر ليس بهذه السهولة. الأمر يتعلق بالعقيدة وليس بالفروع، بالأصول وليس بالفروع.
نعم، يعني خلاف في الأصول وليس خلاف في الفروع.
في الفروع كثيرة، يعني الخلاف في الفروع أشياء كثيرة جدا.
نعم.
ومع ذلك إنما الخلاف أساسي في العقيدة في الأصول. وحتى الفروع يعني على سبيل المثال زواج المتعة يعتبر من الفروع ناحية فقهية.
نعم.
هم يقولون ليس منا من لم يقل برجعتنا ولم يستحل متعتنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ليس منا. فاعتبروا هذا في الأصول.
نعم.
والمتعة كما يعني في بيانت في الموسوعة التي أشرتم إليها وكما بيانت أيضا في مقال نشر في مجلة التوحيد التي صدرها جماعة أنصار السنة المحمدية.
نعم.
المتعة نكاح أم سفاح؟
لا حول ولا قوة.
كان عنوان المقال هذا.
طيب شيخنا نعود إلى هذا التفصيل ولكن نستقبل أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
طبعا بإذنك أنا اشتريت مكان في قرية ساحلية. العقد ده في العقد بتاع المكان ده في بند إجباري إن أنا في نهاية مدة التقسيط بتاعة العقد لازم أدفع 10% الشركة هتاخدها عشان تحطها وديعة في البنك كوديعة صيانة يصرفوا منها على المناطق بتاعة القرية ومرتبات العمال عشان هم ما يطلبوش اي مبلغ تاني. الريع بتاع الوديعة دي هو اللي هيصرفوا منه عمالته في القرية. عرضت عليهم ان انا ادفع لهم يشوفوا المبلغ الشهري اللي هم عايزينه بدل ما ادينهم مبلغ وديعة ما رضيوش والبند ده اجباري في العقد. عرضت عليهم ان انا ادفع لهم بدل ال 10% دي 20% وما يذكروش البند ده في العقد ومش عايز وادفع لهم زياده بحيث ان انا ما بقاش داخل في موضوع البنوك برضه ما رضيوش. فانا عايز اعرف هل كده يبقى جائز موضوع الوديعه ده وانا كده عملت حاجه غلط؟
حاضر.
ولو انا مضيت العقد فهل ممكن لو مثلا هي فيها حاجه انا عملت حاجه خطا ادفع مثلا في يعني اطلع مقابل نفس المبلغ اللي انا دفعته ده اطلعه مثلا لوجه الله
في فئه الاصلاح يعني لو ان هذا خطأ حاجه؟ حاضر يا رب بارك الله فيك.
المقال هذا اثبت فيه ان المتعه ليست سفاحا فقط بل تعد زنا ودعاره.
لا حول ولا قوة.
أثبت هذا يعني من ناحية العملية.
نعم.
ناحية العملية لأن أي واحد تعجبه أنثى أي أنثى ويقول لها متعة وفقط يأخذها ويذهب إلى أي مكان ويزن بها ويسمى متعة.
نعم وضوح.
نتاع متعة. أي مجموعة من الشباب يمكن أن يأتوا بامرأة على أساس المتعة ثم كل يعني يعاشرها لكن المعاشرة بحيث لا يتم فيها ما يتم في النكاح وإنما المخدمات في غير الفرج والأخير فقط هو الذي يدخل في الفرج ليكون لها عدة شهر ونصف. أشياء رهيبة. هذه الأشياء الرهيبة لا أقول بالنسبة للإسلام بل لا أعرف دينا سماويا يبيح هذا. يبيح بأن أي رجل يمكن أن يجتمع بامرأة ويعاشر معاشرة زوجية ويسمى هذا نكاح متعة وهم أنفسهم يقولون هذا ليس عقد نكاح وإنما عقد إجارة. ولذلك قل هنا استأجر منهن ألفا لأنهن مستأجرات. شخص استأجر 100 غرفة لا مانع كذلك استأجر 1000 منهن مستأجرات. فالعقد عقد إجارة وليس عقد زواج عقد إجارة.
يعني كما قلت فضلتكم هذا لا دين يقبله ولا عرف ولا خلق حتى.
ثم لا الإجارة هذه قد تكون إجارة الفرج قد تكون إجارة الدبر في منه الإنسان وقد تكون إعارة. يعني شخص أخذها فهو من حقه الليلة مثلا لا مانع يعيرها لشاب آخر تأخذ جزء من الليل ثم تعود إليه ليستكمل معها.
هذا تعامل مع سلعة هو الشيخ
مو سلعة مو إجارة.
هذا تعامل يعني ليس
أقول لك إجارة. أنت استأجرت غرفة في فندق ويقوله مثل استئجار غرفة في فندق قضيت جزءا من الليلة لا مانع أن تعطي غيرك جزءا آخر. أشياء رهيبة رهيبة. ولذلك يعني هذا لا نراه في أي دين سماوي ولا دين غير سماوي، وإنما هذا نراه عند الزنا والفسقة ولذلك عندما وصلت إلى مثل هذه الدراسة أيقنت أنه لا يمكن أن يكون هناك تقريب بين الإسلام الدين الطاهر وبين من يستحل الفروج والأدبار بدولار أو بنصف دولار. يعني أمر خطير. هذا شيء. الأشياء الأخرى كثيرة، وذاك الموسوعة التي أشرت إليها في 4 مجلدات.
طب شيخنا نستخدم هذا الصال أولا أخونا سعد ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يا أخوك سعد من العراق، أنا اتصلت بكم في الأسبوع الماضي جزاكم الله خيرا.
أهلا ومرحبا بارك الله فيك.
عندي استفسار، يعني أنا سؤالي يتكون من شقين.
تفضل.
أنا أعمل في أحد المصارف الدولة العراقية، المصرف الزراعي التعاون.
نعم.
فاتصلت بكم في الأسبوع الماضي.
نعم.
فيا ريت يعني الشيخ يعني يوضح لي، لأنه أنا أول شيء كانت عيني عن طريق دفع مبلغ من الموال، وإحنا يعني وقعنا في العراق والله عليهم أقول شيء، إحنا عن السنة والجماعة ويعني كل طاقبة، يعني ما نتعين بأي وزارة بأي دارة بأي مصرف مصارف الدولة إلى مدفع مبلغ من الموال مقابل تعينك في تلك الوزارة. سؤالي دفعت مبلغ من الموال، فسؤالي الأول هل هذا المبلغ اللي دفعته يعتبر رشوة؟ جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني، أنا الآن أعمل بأحد المصارف الزراعية، مصرف حكومي، وأنا أعمل ضمن اختصاصي كموظف، ضمن اختصاصي محاسب، فهل عملي في هذا المصرف والمصرف الآن بدأ يأخذ يعطي نظام القروض ويأخذ فائدة سنوية 2%، فهل عملي في هذا المصرف حرام باعتبار الآن بنج هو أصبح ربوي؟ فهذا هل عملي في هذا المصرف هو جائز أم غير جائز؟ والسؤال الأول هل المبلغ اللي دفعته من المال يعتبر رشوة؟ والله على ما أقول شيء، من أي مواطن في العراق ما يتعين بأي وزارة أو بأي دائرة لا ما يدفع مقابل مبلغ من المال.
حاضر.
وأنا مضطر إلى ذلك.
هذا يا شيخ يجيبكم إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طيب نخرج إلى فاصل ثم نعود. السلام عليكم.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إذن شيخانا هذه الدعوة يعني دعوة باطلة من مكانها، ويعني الإشكالات كثيرة والفروق عظيمة جدا جدا بين هذه الدعاوى التي ينسبونها إلى الإسلام وبين دين الله الذي هو محفوظ يعني إلى قيام الساعة والذي هو دين الطهارة.
نعم هذا صحيح. يعني الحقيقة عندما درست العقيدة والتفسير والحديث وأصول الفقه انتهيت إلى أن موضوع التقريب هذا موضوع بعيد جدا، لأن الإسلام دين الطهارة وهؤلاء يستحلون الزنا باسم المتعة، وليس الزنا فقط، هم لا يعتبرون من تزوج متعة بأنه محصن، ولا يعتبرون العدد تزوج منهن ألفا أنهن مستأجرات، ولا يعتبرون عقد نكاح وإنما عقد إجارة. هذا في مسألة فرعية. أما إذا جئنا إلى الأصول تكفير من لم يقل بعقيدتهم، تكفير وليس تفسيقا أو تجريحا أو تخطئة، تكفير. أي يعني وليس أهل السنة فقط، أيضا غيرهم من فرق الشيعة مثل الزيدية. فإذا هؤلاء الحقيقة يعني لا يمكن إطلاقا أن يكون بيننا وبينهم تقريب إلا إذا دعوناهم إلى الدخول في الإسلام. يعني عليهم أن يكونوا في الإسلام الطاهر النقي من جديد، إنما أن يقولوا بأن هذا مذهب أهل البيت، أهل البيت منهم براء، أهل البيت أطهار، إنما هؤلاء يستحلون أشياء لا نراها في أي دين آخر. ولذلك أنا لا أريد أن أحول هذا البرنامج إلى برنامج في العقائد، والتفسير والحديث. نعم. إنما أكتفي بهذا، ولعل إن شاء الله يكون في لقاءات متخصصة.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخنا. نعم. على هذا الطرح، وإن قدر ربنا سبحانه وتعالى يكون في طرح وطرح موسع لعقائد القوم ولمناهجهم، نسأل سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا الخير ردا جميلة. جميل. نستقبل هذا اتصال أختنا مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت، كان في بنك غير اسلامي يعني عامل اللي هو بنك مصر عامل البي ام كارد دي، بس هي ما عليهاش فوائد، يعني انت بتحط مبلغ بس هي معموله للشهادات، مبلغ قليل قوي، فبحط مبلغ ومش بيزود لي اي حاجه، يعني ما فيش اي فوائد او ارباح او كده، فهل دي فيها حاجه ولا ما فيهاش؟ هو بنك مصر يعني بنك مش اسلامي.
خلاص يا اختي، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخونا محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مشرف؟
ازيكم يا اخويا، اتفضل.
عايزين ناخد رهن خمسة حرام
يا استاذ. ايه اخي؟
الو.
ايوه سؤالك تاني ما سمعته.
عايزين ناخد رهن الارض حلال ولا حرام؟
ايه الارض؟ اخفض صوت الفاز وقول سؤالك يا اخي.
رهن الارض. الارض.
رهن الارض. حاضر. شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا طيب، نرجع الى اسئلتنا الاقتصاديه والمعاملات المعاصره. اخونا ابو عبد الرحمن بيسال انه اشترى مكان في قريه سياحيه، ولكن يعني وجد في العقد بعد ان وقع عليه انه في نهايه مده التخصيط يجبرونه أن يدفع نسبة 10% وديعة في بنك غير إسلامي من قيمة المكان الذي اشتراه. يقولون هذه الوديعة لإصلاح المكان ولإصلاح القرية حتى لا يطالبونه بعد ذلك بمصاريف. يقولوا أنا يعني حدثتهم كثيرا، يعني أخبروني القيمة الشهرية فلم يرضوا، أخبروني حتى بأي أسلوب آخر، لكن بيقول أنا مضيت الآن. يعني هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وإن كان لا يجوز، كيفية الإصلاح؟
نعم. أولا بالنسبة للقرية السياحية، لعل الأخ العزيز تأكد أن هذه القرية ليس فيها شيء من الموبقات.
نعم.
لأنه معروف أن في القرى السياحية في كثير منها في تفلت وعدم الانضباط وعدم وفي ارتكاب أخطاء كثيرة. لابد أن يتأكد من هذا أولا.
نعم.
أنه يعني ممكن في العري والمرأة تمشي عارية في داخل القرية وفي البحر يعني اختلاط العراة وهكذا.
نعم.
أما بالنسبة للمبلغ هذا فهو لا يمكن أن يعرض عليهم دفع مبلغ مثل هذا أو أكثر، ولكن في بنك إسلامي.
يعني يقول لهم أنا أنقل وديعة إلى
بنك إسلام،
إلى بنك إسلام
أو أكبر من هذه الوديعة إلى بنك إسلام، وما يزيد خذوا وما ينقص أدفعه، لا مانع، يمكن هذا إن شاء الله.
نعم. يعني الإصلاح أنه هو يحثهم على مثل ذلك، أن أنا أنقل لكم هذه الوديعة أو حتى أزيد عليها في البنك. نعم. الإسلامي، وأنتم تنفقون من هذه الوديعة التي هي في البنك الإسلامي على الإصلاح،
ولكن بعد التأكد من أن هذه القرية السياحية ليس فيها شيء من الموبقات.
بارك الله فيك.
النقطة أهم من أن نفكر فيها.
أهم من المال والتعاون. نعم. المادي. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. نستقبل هذا اتصال أخونا أبو يوسف من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل أخي، بارك الله فيك.
حياكم الله وفيكم بارك. فتوى يا شيخ تخص مقتطعات للأكل تعطينا إياها المؤسسة المشغلة، فهل يمكن أن نعطي هذه المقتطعات لصاحب المطعم ونأخذ مكانها نقودا؟
نعم. يعني الشركة بتعطيكم وجبات أو ما شابه وأنتم تريدون أن تعطوها للمطعم وتستبدلوها بمال.
طيب، هي مقتطعات تعطينا إياها المؤسسة وذلك لغرض الأكل في المطعم، مقتطعات، لكن لست بحاجة إلى الأكل من المطعم، فهل يمكن لي أن أأخذ مكان هذه المقتطعات مالا يعطيني إياها صاحب المطعم؟
حاضر شيخ، يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي الشيخ علي تحية خاصة جدا ربنا يذكرهم. قلت والله ليه سؤال.
جزاك الله خير يا بنتي. تفضل.
الآن في البورصة أنا عندي بشتري أسهم في البورصة. فما حكم التعامل في البورصة؟ هل هو حرام أم حلال؟ وأرجو يعني توضيح الإجابة. ربنا يكرمك.
حاضر يا أختي. جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا أخونا سعد من العراق كان اتصل بنا في الحلقة الماضية أيضا عن سؤال يشابه هذا السؤال. هو بيعمل في أحد المصارف في العراق, المصرف الزراعي, وبيقول هو عنده يعني شقين. السؤال الأولاني أنه دفع مبلغ من المال حتى يعمل في هذا المصرف, وبيقول يعني هذا هو طبع الأعمال عندنا, فلا يعمل شخص عندنا إلا ويدفع هذه المبالغ وإلا لا يستطيع العمل. الشق الثاني بيقول هذا المصرف أنا أعمل فيه محاسب, وهو بدأ الآن يعمل بنظام القروض, فحكم العمل فيه.
نعم. بالنسبة للجزء الأول يعني لابد التأكد من أن أحدا لا يستطيع أن يعمل إلا بتقديم رشوة, لأن هذا في واقعنا العملي غير موجود.
نعم.
كثير نعم, إنما أن يكون هذا هو بالنسبة للجميع هذا غير معلوم عندنا في بلادنا.
نعم.
فنرجو أن نتأكد من هذا, يعني قد يكون كثيرا إنما لا يكون عاما, بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل إلا في رشوة. هذا أمر غريب في الحقيقة.
نعم.
فتأكد من هذا,
وما أظن في بلاد الإسلام العراق بل المسلم ومصر إلى غير ذلك.
نتأكد من هذا.
نعم.
الأمر الآخر العمل في بنك يتعامل بالفائدة الربوية. هنا البنك فيه أقسام, وبالذات نتحدث بالنسبة للعراق التي ليس فيها بنك إسلامي.
نعم.
إذا كان في بلد فيها بنك بنوك إسلامية نقول هنا عليه أن يبحث العمل في بنوك إسلامية, أو يبحث عن أي نشاط آخر غير العمل في البنوك. أما أن يكون ليس هناك بنك إسلامي أصلا والعمل في البنوك برشوة, ثم هذا البنوك تتعامل بفوائد ربوية, فهذا أمر يحتاج إلى توقف. بمعنى إن كان مضطرا لهذا العمل مضطر, ضرورات محظورات والضرورات تقدر بقدرها, فإذا كان مضطرا فليعمل وليأخذ من هذا المكان بقدر حاجته, فإذا فاض عن حاجته مال فليخرجه للفقراء والمساكين والأيتام.
نعم.
فإذا يكون بهذه الطريقة يعني يأخذ منه قدر حاجته.
نعم. جزاكم خيرا شيخنا. وعن يعني أنا أيضا أرى إنه هذه من الطوام عدم وجود بنوك إسلامية في بعض دول الإسلام, يعني نريد أن نحث يعني حتى نعم. إخواننا إنه
العراق الآن يعني غير العراق في دول أخرى كثيرة ليس فيها ولا بنك إسلامي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نستقبل هذا الاتصال. أخونا ناصر, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخفض صوت الفاز يا أخي وقول سؤالك, تفضل. طيب نستقبل هذا الاتصال. أخونا طارق, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. والله كنت حضرتك بسأل بالنسبة لل لو انا حبيت عايز اجيب عربيه بالقسط من المعرض مثلا, هو بياخد عليها فوائد, والعربيه دي كنت عايز اخدها اشغلها في مكتب مثلا, مكتب تاجير سيارات, هو بيدي المكتب بيحدد لي يعني ان مثلا كل شهر هيديني مثلا 2000 جنيه, وانا مثلا هيبقى عليا فصل العربيه, هل ده حلال ولا ده حرام؟ الحاجه الثانيه معلش برضو سؤال ثاني, انا معايا عندي دفتر في البوسطه, البوسطه بتطلع لي ربح كل سنه, وانا الحمد لله رب العالمين بطلع الزكاة بتاعتي كل سنة, ف الوقت مثلا الدفتر ده حرام اشيل الفلوس منه واحطه في حتة تانية ولا اعمل ايه؟
حاضر يا اخي. شيخ يجيبك ان شاء الله, بارك الله فيك. شيخنا اختنا مريم
نعم
بتسأل انه يعني عندهم بنك غير اسلامي, تسأل عن الفيزا أو عن الجرين كارد الخارجة من هذا البنك, تقول يعني هو الفيزا دي بدون فوائد، يعني تضعي مبلغ او تضع مبلغ من المال ويعني بتتعامل بعد ذلك بهذا المال ولا فوائد عليه.
الفيزا هذه المجمع له فيها قرار هنا، فاذا الفيزا اذا امكن ان تكون في بنك اسلامي لا يجوز ان تكون في بنك غير اسلامي، لا يجوز. واذا كانت في بنك اسلامي فليس فيه حرج، يعني ليس في هناك فوائد، ولا البنك الاسلامي لا يسمح بان يسحب بالفيزا بما يزيد على الرصيد، ما يعرف بالسحب على المكشوف، هذا البنك الاسلامي لا يسمح بهذا. البنوك الربويه تسمح بالسحب على المكشوف، وهنا قد تعطي فرصه للشخص في لمده مثلا اقل من شهرين لا تاخذ عليه فوائد، فاذا وصل الى الشهرين تبدا في اخذ الفوائد. المجمع قرر هنا بان هذا لا يجوز، وان نوى من استعمل هذه الفيزا ان نوى ان يدفع قبل الموعد. نعم. لا يجوز،
لانه لا يضمن،
لا يضمن رزقه ولا يضمن عمره، والتعاقد فيه استباحه التعامل بالربا.
نعم.
اذا هنا الاصل التعامل مع البنك الاسلامي، والقرار المجمع ايضا لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربا وما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. لكن اذا لم يستطع ولم يكن هناك بنوك اسلاميه، اذا يتعامل في حدود الرصيد، يعني لا يسحب اكثر من رصيده ولا يشتري باكثر من رصيده.
نعم، بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا اتصال اخونا عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الشيخ سؤال؟
تفضل يا اخي.
والله انا شغلت شركه انشائيه يا شيخ، شغلت شركه انشائيه، خدت بنك انشاءات، هو بنك ربوي انشاءات، فشغلي حلال ولا حرام؟
حاضر يا اخي، نستقبل هذا اتصال اخونا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا فاضي دلوقتي بخصوص وديعه الصيانه يا شيخ. لو الشركه حضرتك قلت ان اعرض عليهم ان انا احط الوديعه في بنك اسلامي، فلو هم ما وافقوش على الكلام ده هل افسخ العقد، مع العلم ان هم هيخصموا 10% لو انا فسخت العقد في اي وقت قبل مده التقسيط، فلو ما وافقوش افسخ العقد ولا اعمل ايه؟ ولا
حاضر
ربنا يجزيك خير.
جزاكم الله خير. طيب شيخنا هنجيب عن اخونا ابو عبد الرحمن، ولكن نستقبل اخونا عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احب اسلم على الشيخ.
تفضل سؤالك يا اخي الشيخ معك.
بس انا خبرت قبل شويه ويبدو السؤال انه ما اوضح يعني، بس ممكن رقم الشيخ يعني على مود شويه يعني افهمك.
طيب تاخذ رقم الشيخ الشخصي ان شاء الله من كنترول، بارك الله فيك. شيخنا اخونا عبد الرحمن بيسال، بيقول يعني هو السؤال الاول، صحيح السؤال الاول، لو هذه الشركه او هذه القريه السياحيه ما وافقت على نقل وديعه الصيانه الى البنك الاسلامي يفسخ العقد؟
اذا استطاع، يعني ولم يترتب على هذا ضرر كبير.
وبيقول هيترتب على ذلك دفع 10%.
نعم، اذا ترتب ضرر كبير فيستمر في محاولته للتغيير ويحاول أن يقنع من معه، فإذا وصلوا إلى الاقتناع بهذا فإنه بدون شك هؤلاء سيستجيبون، وإن لم يصلوا هو يستطيع أن يبيع هذا في أي وقت.
نعم،
هذا بالفسخ يضره، يمكن أن ينتظر ثم يبيع ما اشتراه.
بارك الله فيكم. أخونا محمود بيسأل عن رهن الأرض، هل هو حلال أم حرام؟
حلال في حالات وحرام في حالات.
نعم،
الرهن أساسا عقد إسلامي موجود، فرهانه مقبوضة، لكن الرهن ليس ناقل الملك، والرهن لا يجوز أن ينتفع به المقرض، يعني المقرض يأخذ رهنا لضمان القرض وهذا لا مانع منه.
نعم،
ضمان القرض ولكن لا ينتفع، يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو لا ينتفع، المقرض لا ينتفع بالأرض، وإنما الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. فإذا كان في غير قرض يمكن أن ينتفع بموافقة صاحب الأرض، أو يمكن أن ينتفع مع دفع أجر المثل، يعني ينظر الأرض هذه تؤجر بكم بكذا، إذن يدفع الإيجار للمقترض. فإذا كان هناك دفع للمقترض برهن يعني أجر المثل، أجر المثل يعني عادة الأرض هذه تؤجر بكذا فهو يدفع هذا الإيجار، لا مانع. إذا كان في غير القرض يجوز إذا برضا صاحب الأرض، أما في حالة القرض فلا يجوز وإن رضي صاحب الأرض.
نعم، يعني إلا أن يعطيه الإيجار.
هذه نقطة مهمة، يعني حتى لو رضي لا يجوز
في القرض، حتى لو رضي لا يجوز.
لا يجوز.
بارك الله فيك مولاي الشيخ. أخونا أبو يوسف من تونس بيقول يعني الشركة التي يعمل فيها بتعطيهم بعض مقتطعات للأكل في المطعم، وبيقول يعني أنا لست بحاجة للأكل في هذا المطعم، فهل يجوز أن أستبدل هذه الوجبات يعني بمال وأعطيها لصاحب المطعم وهو يستبدلها لي؟
يعني يجوز أن يستبدلها بنقود.
نعم،
يعني طبعا الطعام مال وهذا مال،
يعني
فهنا الأمر يرجع إلى ما تشترطه الشركة في هذه الحالة. يعني إذا أجازت الشركة التي أعطت الطعام استبدال الطعام بنقود فلا مانع، لكن إذا لم تجز هذا فإذا الطعام يأخذه هو أو يتبرع به لغيره، ما دامت هي تشترط عدم جواز استبدال الطعام بنقود.
نعم.
فالأمر يرجع إلى اشتراط الشركة،
النظام اللي تضعه الشركة. نعم. هو الذي يدور.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم أحمد تسأل حكم التعامل في البورصة.
هذا ليس سؤالا، هذا يحتاج وقت طويل، كل حد يسر هذا إن شاء الله. البورصة عندنا بورصة النقود وبورصة الأوراق المالية وبورصة السلع والمعادن وبورصة البترول.
نعم.
هل هي تريد أن نتحدث عن كل هذه البورص؟ ننظر إلى المشتهر.
نعم.
المشتهر.
نعم.
مثلا في بورصة النقود الشراء من البورصة في بورصة حاضرة وفي بورصة آجلة. البورصة الآجلة للنقود هذا من الربا المحرم. البورصة الحاضرة يجوز الشراء منها ولكن بأن يتم دفع المبلغ بالكامل، لأن هناك ما يعرف بالبيع بالهامش. بالهامش يعني بمعنى أن السمسار يقرضه 9 أضعاف القرض المبلغ الذي يدفعه، يعني يدفع مثلا 1000 الآخر يدفع له 9000 قرض، هذا يسمى البيع بالهامش، وهذا المجمع بين أنه غير جائز. فإذا إذا اشترط من بورصة النقود النقود التي تشتريها تدفع ما يقابلها بالكامل في الحال بدون أي تأجيل.
نعم.
ولا يكون جائز. بورصة السلع والمعادن، السلع والمعادن معادن الذهب والفضة يجوز فيها الأجل، إنما الذهب والفضة لا يجوز فيه الأجل، ولذلك من قرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. إذا اشتري لابد أن يتم القبض في الحال، إذا كان لا يتم القبض فلا يجوز أن تشتري. هذا بالنسبة لبورصة السلع والمعادن. بورصة الأوراق المالية، الأوراق المالية تعني السندات والأسهم، والسندات هذه قروض ربوية فلا يجوز الدخول في بورصة لشراء سندات، سواء سميت سندات أو شهادات استثمار أو أذونات خزينة، فلتسمى بأي اسم لا تصلح، لأنها قرض ربوي، لأن السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن، أي قرض ربوي
مرتبط بالزمن.
نعم. الأسهم، المجمع قسم الأسهم إلى 3 أنواع، أسهم لشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا وهذه الأسهم حلال، أسهم لشركة نشاطها حرام الأسهم حرام، أسهم لشركة نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا الأسهم حرام. إذن عندنا ثلاث أنواع، لكن أين الأسهم التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا؟ لا أعرف شركة إلا يمكن شركة واحدة.
نعم.
باقي الشركات كلها تتعامل بالربا.
نعم.
فيما أعلم بالنسبة للبورصة هنا. وبعض الإخوة قال لا عندنا يعني شركة لا تتعامل بالربا، هات ميزانية، جاءني بميزانيتها وقال هذه من الشركات النقية. عظيم، نستفيد يعني بأن نعرف شركة أخرى.
نعم.
غير التي نعرفها. قرأت الميزانية وجدت أن الربا واضح جلي.
نعم.
لكن هو لأنه غير يعني لا يعرف يعني بالنسبة الميزانيات ودراسة الميزانية وكذا، هذا ليس أمر سهلا.
طيب وأنا أخذ من كلام فضلتكم في مثل ذلك أنه أحد الناس يعني من الصعب أن يتعاملوا في البورصة من غير أن يخدشوا.
ليس يعني ليس يخدشوا هكذا، ليس خدش، وإنما قطع ليس خدش.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كأن أصلا البورصة ليس فيها التعامل الذي يظنه كثير من الناس، يعني يأتي إلى على الكمبيوتر ويستخرج هنا ويبيع ويشتري مع الحاسب الآلي. هنا البيع والشراء في البورصة العالمية ليس بهذه السهولة. البيع والشراء لا يكون بالعشرات ولا بالمئات ولا بالآلاف ولا بالملايين. البيع والشراء تكون بمئات الملايين أو بالمليارات. المبالغ الصغيرة هذه ليس لها تعامل في البورصة أصلا، وإنما هذا التعامل قيد، مجرد يسجل المبلغ لحساب فلان أو يسجل كذا دون أن يكون هناك بيع أو شراء حقيقي. ولذلك يعني أقول لأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وأخواتنا لا تدخلوا البورصة، اتركوها إلا إذا كنتم أصحاب مليارات أو مئات ملايين، فادخلوا في القسم الحلال.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا مروان، السلام عليكم. السلام عليكم أخونا مروان، قطع اتصال. طيب يعني إذا الكلام عن البورصة كلام يطول حفظ الشيخ، يعني وأظن أن أختنا أم أحمد يعني وصلها ما تريد إن شاء الله. أخونا طارق بيسأل، يعني هو أراد أن يشتري سيارة بالتقسيط من معرض، ولكن هذا المعرض يأخذ على هذه السيارة فوائد. هو بيقول أنا سأخذ هذه السيارة وأشغلها في مكاتب تشغيل السيارات، وأخذ المبلغ الخارج من المكتب أدفعه في القسط.
شراء السيارة قد يكون عن طريق شركة تتعامل مع بنك ربوي، أو مع بنك ربوي مباشرة، أو مع بنك إسلامي، أو شركة تتعامل مع بنك إسلامي.
نعم.
بالنسبة للبنك الربوي القانون يمنعه من الشراء والبيع، قانون هو نفس القانون، يعني يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء، يحظر. ماذا يفعل إذن؟ يقرض قرضا ربويا لشراء سيارة. فإذا هو إذا كان اشترى عن طريق بنك ربوي فليعلم أنه لم يشتري من البنك، وإنما اقتاض قرضا ربويا لشراء سيارة. إذا كان يتعامل مع شركة تتعامل مع بنك ربوي فنفس الشيء.
نعم.
فالشركة أيضا تبيع لكن تأخذ المبلغ بالكامل من البنك الربوي، والبنك الربوي يسجل هذا قرضا بفائدة على المشتري.
وهذا هو السؤال، أن يقول أنا اشتريت من مكتب.
فهنا إذا كان بنك ربوي في الوسط هنا، أو أحيانا نجد مثلا بنك يعني عقد ثلاثي، العقد البيع والشراء عقد ثنائي، بيع ومشتري. قد نجد عقدا ثلاثيا، بائع ومشتري وممول. الممول هذا أي مقرض بالربا. فإذا هنا في قرض ربا لا يجوز الشراء عن طريق اقتراض الربا، وإنما إذا كان بنكا إسلاميا ملتزما فيجوز الشراء عن طريق هذا البنك. والبنك الإسلامي يبيع مرابحة، هيأخذ زيادة، والربح في البيع حلال والزيادة على القرض حرام. فإذا كان يشتري عن طريق بنك إسلامي عن طريق بيع مرابحة فلا مانع من هذا، ويكون البيع حلالا وهو يدفع الأقساط للبنك الإسلامي، لا مانع من هذا. إنما إذا كان يدخل في العقد ممول ربوي أو بنك ربوي فلا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا السؤال. أخونا أيمن، السلام عليكم. أخونا أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أي أخونا أيمن تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سؤالك يا أخي تفضل.
السلام عليكم شيخ، الصوت واطي عند حضرتك يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله مولانا يعني أنا جزاكم الله خيرا عنا جميعا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين.
آمين.
كان لي سؤال بخصوص القروض. أنا لي أخ يملك من محل في سوق تجاري، وكان عنده مبلغ من المال يعني اتنصب عليه فيه مبلغ يتعدى نص مليون جنيه، فبقى عليه ديون لناس تانية. فهل يجوز لي القرض اللي هو بتاع الصندوق الاجتماعي اللي هو بيبقى عبارة عن بيدوله قرض مقابل ان هو يبقى عنده عمالة وتأمينات وشغل الناس دي، القرض ده هل فيه الحلال والحرام ام لا؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. اختنا ام عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اكلم فضيله الشيخ.
الشيخ معك، اتفضلي سؤالك.
لو سمحت فضيله الشيخ، هو زوجي استلم شركه، الشركه ديت كانت الاول بتسلم سيارات عشان خاطر يسافروا بيها، فسبحان الله بعد ما استلم شغل في الشركه ديت بقوا يدوها لهم عن طريق عن طريقين، يعني اول طريق اما ياخد قرض بتمن العربية ديت ويشتريها كاش، يا إما ياخد يا إما يعمل قسط عن طريق بنك. القسط دوت بيدفع فيه مقدم مثلا 10,000 على البنك دوت. المهم دلوقتي ألو؟
أيوه قولي اتفضلي.
فدلوقتي الشركة ديت بتنزل القسط شهريا لزوجي عشان خاطر يدفعوا هو. وسألنا عن التقسيط المباشر عشان خاطر نبعد عن الشبهات ديت، المفروض ندفع 35% مقدم، ودوت كتير علينا ما نقدرش احنا ندفع المبلغ دوت. وكان زوجي داخل الشركه ديت وكان بيسلم سيارات كده، ما كناش نعرف ان النظام دوت قائم، بس فانا مش عارفه ايه حكم الاستيراد في الموضوع دوت، وحضرتك تنصحنا بايه؟ هل ان احنا ناخد السياره بالاسلوب دوت ولا يسيب الشركه؟ وعايزه اقول لحضرتك ان هو لو ساب الشركه يعني سبحان الله الأرزاق على الله، يعني بس يعني احتمال ما يلاقيش شغل دلوقتي.
خلاص يا أختي بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شيخنا أخونا طارق سأل سؤال آخر، يعني هو يقول أنا ادخرت مبلغ من المال في دفتر في البوسطة، والدفتر يخرج لي الضيع كل سنة، وأنا أخرج زكاتي كل سنة في حكم الدفتر.
دفتر توفير البريد يعني بيناه في أكثر من لقاء وفي أكثر من كتاب، وقرارات المجامع الفقهية هنا واضحة. فدفتر توفير البريد بفائدة قرض بفائدة ربوية، فهو مثل البنك، ولذلك لا يجوز التعامل مع هيئة البريد إلا إذا كان يريد أن يتعامل بحيث يحتفظ بماله في مكان آمن وليس للاستثمار. لما استثمار عن طريق هيئة بريد مثل استثمار عن طريق بنك ربوي، فإذا لا يتعامل مع هيئة البريد إلا الإيداع الضروري فقط بدون فوائد، وإذا لم يكن مضطرا فلا يتعامل مع هيئة بريد أصلا، وإنما يتعامل مع بنك إسلامي.
بارك الله فيك يا شيخ. أخونا عماد يقول أنه يعمل في شركة إنشاءات، وهذه الشركة الآن ستشرع في بناء بنك ربوي، فبيسأل عن حكم العمل.
العمل لإنشاء بنك ربوي وبناء بنك ربوي أو العمل لإنشاء ملهى ليلي، أو العمل لإنشاء مكان خمور، كل هذا غير جائز، لا يجوز هذا، لأن الربا حرام والخمر حرام والملهى الرقص والعري حرام، يعني فكل ما هو حرام لا يجوز المسلم أن يتعامل به. لكن هنا هل هو يعمل في هذه الشركة التي تريد أن تبني بنك ربويا، هل هو يعمل فيها فعلا أم يريد أن يعمل؟ فإذا كان يعمل في هذه الشركة فعلا والشركة لها أكثر من نشاط، يحاول أن يكون في في القسم غير إنشاء المبنى الربوي،
يعني يشارك في إنشاء مبنى آخر.
نعم، وفي الوقت نفسه لأنه احتمال أن يضطر إجوارا يبحث عن عمل آخر، وفي هذه الحالة قلنا يبحث عن عمل آخر يكون حلالا قبل أن يترك هذا العمل إذا كان لا يجد عملا. يعني هنا الشخص إذا كان ترك هذا العمل لا، فإنه لا يجد عملا، فهل يخرج يتسول؟ يعني حتى إذا وجد المال في شبع في حرام يأخذ بقدر ضرورته والباقي يتخلص منه
ويبحث بحث جاد عن
عمل. البحث نعم نعم.
بارك الله فيك أبو الشيخ. نستقبل هذا اتصال أختنا أم محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عايزة أسأل على قطعة أرض، يعني ربنا بارك فيها كده وبقت بيت، وبقى لها كانت مبنية الأول للسكنة وبعدين تحولت النية وبقت للإيجار، وبعدين عايزة أسأل الزكاة بتاعها يعني يطلع على قيمة الإيجار أو قيمة من ساعة قطعة الأرض أو إيه؟ يعني إحنا بنطلع الزكاة بتاعها عشوائي كده من غير ما نحسب ولا حاجة.
حاضر يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال أخونا مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحياتي للدكتور علي السلوسي.
جزاكم الله خيرا.
ومن فضلك كان عندي سؤال لطفي، أنا أملك مبلغ من المال ولا أنا خايف عليه من الضياع، ومش عارف أنا أحطه في البنك ولا مش عارف أتصرف إزاي يعني، وهل هناك يعني بنك إسلامي وبنك غير إسلامي؟
طيب، السؤال الأول إن شاء الله يعني ممكن تأخذ رقم الشيخ ويرشدك إلى البنك الذي تريد. أما السؤال الثاني أجبنا عنه كثيرا، هل هناك بنك إسلامي وبنك غير إسلامي؟ الشيخ فصل في مثل ذلك كثيرا كثيرا، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أيمن بيقول إنه له أخ له محل في سوق تجاري كبير، ولكن يعني أصابه بعض الإشكال، يعني يقول بعض الناس نصبوا عليه مبلغ كبير نص مليون جنيه، فهل يجوز له أن يأخذ قرض من الصندوق الاجتماعي الذي هو بضمان أن يعني يشغل أناس ويكون يعني هم مؤمنون عليهم إلى غير ذلك؟
هو القرض الربوي لا يجوز، لكن ضرورات محظورات هذا أمر قائم ومسلم به.
نعم.
فإذا كان لا يجد إلا هذا القرض ليزاول نشاطه التجاري،
وكل أنه عليه ديون أيضا.
نعم. وعليه ديون، يعني هو بالنسبة لهذا الشخص الحل الإسلامي هو أن يعطى من مال الصدقات أو الزكاة، لأن هذا من الغارمين، لأنه يأخذ من مال الزكاة. لكن إذا لم نجد من يعطيه من مال الزكاة، وأظن أنه يمكن أن نجد، لأنه الذي يخرج زكاة يبحث عن مصارف الزكاة، فهذا مصرف من مصارف الزكاة، فإذا يعطيه من مال الزكاة حتى يعود مرة أخرى ويزول نشاطه كما كان.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا بيسأل، أو أختنا أم عمر تسأل، زوجها استلم عمل وبيسلم سيارات في شركة من الشركات، لكن هذه الشركة انقلبت فتسلم سيارات بالناس إما عن طريق قسط يقسطونه في البنك أو عن قرض بينها بين الشركة وبين المستلم، فبتقول حكم العمل أولا ثم هم يعني يريدون أن يشتروا سيارة من هذه الشركة التي يعمل فيها، والشركة بتنزل عليه أقساط على بنك ربوي، فحكم العمل وحكم السيارة الذي يريدون أن يشتروه.
يعني العمل ما دام يعني إذا لم يكن لهذه الشركة عمل إلا هذا العمل فهو غير جائز. لو احتمال أن يكون هناك أقسام يستطيع أن يعمل فيها ولا يقع في هذا التعامل الربوي. أما شراء السيارة عن طريق هذه الشركة فلا يجوز ما دامت هي لا تتعامل إلا بالقروض الربوية. من الشركة كانت تستطيع أن تتعامل بالبيع بالتقسيط بدون اللجوء إلى قرض ربوي، فلو أنها تعامل بهذا نشاطه حلال، فلماذا تلجأ إلى القرض الربوي وأمام الحلال موجود ولا يحتاج هذا إلى تغيير نشاط الشركة ولا إلى أي شيء يرهق الشركة أو يكلفها شيء فوق طاقتها. المسألة أن هذا حرام وهذا حلال، وبدل من تعطي بفوائد ربوية تقسط بزيادة حلال.
يعني بالتعامل معها اللي هو بالقسط الربوي هذا يكون قسط آخر وتعامل آخر.
نعم.
ولن تتكلف شيئا.
نعم. فلا أدري لماذا يعني الحقيقة نلجأ إلى الحرام والحلال أمامنا موجود.
الله معين. بارك الله فيكم أبو الشيخ. نستقبل هذا اتصال أخونا مراد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش نبي نسأل الشيخ علي عن.
تفضل. سؤالك.
الشيخ علي.
تفضل ابن سؤالك.
أنا نبي نسألك عن شركة استيراد سيارات.
نعم.
الشركة هذه تعطيني السيارة بقساط ولكن بشرط يكفلني المصرف، يتم القسط عن طريق المصرف.
تعطيك السيارة مقابل ايه؟
يعطيني السيارة
بالتقسيط.
لا شركة استيراد السيارات.
نعم.
ولكن الاقساط يتم عن طريق المصرف.
الاقساط عن طريق المصرف في ليبيا. خلاص يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصالة ابو محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله عنا خيرا.
اكرمك البارك.
استاذنك سؤال.
شيخ معك تفضل.
لو سمحت حضرتك، احنا عاملين شركة نقل مكونة من 4 افراد. معايا يا فندم؟
نعم.
الشركة دي حضرتك فيها فرد من ضمن الافراد عايز يخرج. فلظروف ما ليه هو يعني. واحنا معناش اللي احنا فلوس اللي احنا نديله نصيبه. بينما التقييم الحقيقي للشركة يقل عن الدفع. انت عارف حضرتك ان السيارات بتقل قيمتها بعد شرائها باستمرار على طول يعني. فدلوقتي الشريك قدامه ان هو قال ان هو ممكن يتحمل الخسارة اللي في سبيلها، ممكن نبيع سيارة ونديله المبلغ بتاعه وهو يتحمل الخسارة. وفي حل تاني عرضنا عليه اللي احنا ممكن نجيب له حاجة عينية وما يخسرش حاجة، ونجيب له مثلا سيارة بالتقسيط وندفع له ثمنها. الكلام ده حرام ولا حلال؟
حاضر الشيخ يجيوك ان شاء الله، بارك الله فيك. استقبل اتصال اخونا احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
الشيخ معك تفضل سؤالك.
انا حاطط فلوس في البطه بدفتر توفير، بس انا سمعت دلوقتي بيقول لك ما اعرفش ان كان ما اعرفش ان فيها ربا او كده، على اساس ان الفايده بتاعتها بسيطه، هتقول حوالي 7.5% او كده.
نعم نعم.
فما حكم ما اعرفش الكلام ده، بقى لي سنه بالظبط حاطط فيها فلوس، فما حكم الفلوس اللي لا ما اعرفش نظام اذا كانت دخلت الربا او لا.
حاضر حاضر شيخ يجيبك ان شاء الله.
والسؤال انا سمحت عندي سؤال، في حلفت على زوجتي.
لا، أيمان الطلاق هذا في الفتاوى الأخرى إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤال والله يا شيخ، يعني
سؤالك تفضل يا أخي.
الحاجة عندي الحمد لله كانت طلعت عمره في رمضان اللي فات ده، ولقت مبلغ من الفلوس في دورة المية بتاع السيدات.
نعم.
فانتظرت كتير عشان ان هو اصحابها يعني يسألوا عليها او كده، بدل اليوم مثلا اتنين وبقت تصلي بره قدام الحمام يعني قبل في الساحة يعني وكده، فان هي عندها ان هي جامدة ان هي كانت ترجعها لأي حد يسأل عليهم، فما تمكنتش يعني فرجعت بيهم. يعني هو مبلغ حوالي 1200 كده، 1150.
نعم.
فدلوقتي يعني تتصرف فيهم ازاي يعني؟
خلاص يا اخي شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نرجع شيخنا الى اسئلتنا. اختنا ام محمود بتسال، يعني كانت عندهم قطعه من الارض بنوا عليها بيت، كانوا ينوون انها للسكن ولكن هي تحولت الان للاجاره، فبيسالون عن الزكاه.
الزكاه بالنسبه للمستاجر، ارض مستاجره، بيت مستاجر، سياره مستاجره، اي شيء مستاجر، الزكاة على الإيجار وليس على العين. يعني إذن الأجرة هي التي تزكى، أما قيمة البيت أو قيمة السيارة هذه القيمة لا ينظر إليها. نعم، وهذا ما يسمى بزكاة المستغلات.
نعم،
مستغلات أي الأشياء التي تدر غلة، يعني ولا لا تملكها بقصد الاتجار فيها، وإنما هو يريد غلتها، فالغلة هذه هي التي يزكيها
لكن لا يزكي على الأصل.
نعم،
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصالح أخونا إسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا صح شيخ، أنا شاري شقة، ساعات بتأخر في السداد، فبيبقى فيها غرامة على الـ على على القسط دوت، فهل ده يجوز ولا لا؟ دي سؤال. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة أنا دخلت في معاملات في البورصة في أسهم مختلطة، كان في رأي بيقول إن أطلع 30% من الربحية ديت ويبقى المعاملة حلال، فهل ده يجوز ولا لا؟ في سؤال ثالث حضرتك، بالنسبة لل معايا حضرتك؟
أيوة نعم.
في سؤال ثالث حضرتك دلوقتي بالنسبة للكريدت كارد، إن أنا في فترة سماح 55 يوم المفروض إن أنا أسدد الفلوس، فأنا بسددها فعلا، بس يعني بشتري مشتريات وفي خلال 55 يوم بسدد الايه الفلوس اللي عليا، فالمعامله ديت يجوز ولا لا؟
خلاص يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اخونا مراد من ليبيا بيسال انه في شركه لاستيراد السيارات بتعطيه السياره ولكن الاقساط تحول على البنك، وانت حضرتك سالت من اين؟ قلنا من ليبيا. اخونا مراد من ليبيا.
نعم، يعني ليس هناك بنك اسلامي
في ليبيا ايضا.
نعم، ولذلك ما دام لا يوجد بنك اسلامي فالشراء يكون بالتقسيط من الشركه، والاقساط ستحال الى بنك ربوي، ولا مجال لغير هذا، يعني هذا هو المتاح. نعم،
الله معين.
ولو استطاع ان يشتري بدون تقسيط هذا يكون هو الاولى، يعني اذا كان يستطيع ان يشتري بدون تقسيط لا يقسط.
نعم،
لان فيه ربا.
بارك الله فيكم.
نعم،
أخونا أبو محمد بيقول يعني هو مكون شركة للنقل مع ثلاثة من أصدقائه، فبيقول هناك فرد من الشركاء يريد أن يخرج، ولكن التقييم الآن لأصول الشركة لأصول السيارات أقل مما دفع، فيعني هو أراد أنه يبيع له سيارة ويتحمل الخسارة.
ليس بيع السيارة ويتحمل الخسارة، هو هنا الآن يريد أن يخرج، تقوم أصول الشركة، يعني ننظر الشركة قيمة الأصول الآن نقدرها بكم، هو له الربع، إن شاء يأخذ نقدا تباع سيارة ويدفع له الثمن، يعني المهم هنا أن له الربع.
نعم،
الربع في ماذا؟ في ما تمتلكه السيارة إلا الشركة، فهو إذا ينظر إلى ما تمتلكه الشركة وله الربع، الربع هذا طلع مبلغ كذا يسددونه بأي طريقة، سواء ببيع سيارة أو غير بيع سيارة، أو أحد منهم يدخل مكانه، أو أحد من الخارج يأتي مكان هذا.
يعني هو قال حل آخر شيء، قال يعني إحنا
يعني ليس له إلا الربع، ليس له إلا الربع بحسب القيمة الحالية.
نعم،
وليس بالقيمة في وقتها السابق،
تقييم الآن.
نعم،
ونسبته على التقييم الحال.
نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أحمد سأل السؤال المكرر، يعني وضع مال في دفتر التوفير ويقول كنت أظن أنه هو يعني حلال ليس حرام، فما العمل الآن؟
دفتر التوفير بريد.
نعم،
نعم، بأن هذا التحريم وبالتفصيل يعني بيناه في أكثر من كتاب وفي أكثر من لقاء، فهو عليه الآن هو أن الفوائد التي أخذها أن يخرجها ويزكي الأصل.
نعم،
ثم المال الموضوع في دفتر توفير بريد يحيله إلى بنك إسلامي، إذا لم يكن يستطيع أن يضع في بنك إسلامي، لأنه مثلا فرضنا في قرية من القرى وليس فيها بنك.
نعم،
أو في بلد في بنك إسلامي وفي توفير بريد يضع فيه البريد بدون فوائد.
لكن إن وجد بنك إسلامي لا يجوز له أن يوفر نعم. بريد أصلا.
نعم.
بارك الله فيكم ضد الشيخ. أخونا عبد الرحمن بيسأل والدته يعني كانت طلعت عمرة وجدت مبلغ من المال في دورة المياه يقول يعني مقاوم 100 ب1300 ريال أو ما شابه. وبيقول إنها ظلت يوم يومان تسأل عن صاحب المبلغ ولكن يعني ما استطاعت فرجعت بهذا المبلغ. ماذا تصنع فيه؟
لا لا هو ما كان لها أن ترجع به ولا أن تسأل لأن هناك مكان مخصص للمفقودات. فمن يفقد من يفقد شيئا يذهب ويسأل، من يجد شيئا يذهب ويضع في هذا المكان. فاحتمال أنها لم تكن تعرف هذا، فإذا استطعت أن ترسله مع أحد ذهب إلى عمرة أو الحج يضعه هناك هذا هو الأصل. لم تستطع إذن تخرجه صدقة عن صاحب هذا المال.
جزاكم الله خير الشيخ. أخونا أبو محمد صاحب سؤال الشركة عاد مرة ثانية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخنا بعد اذنك. بس حضرتك ما جاوبتنيش، هو في الجزء الاخير انا قلت يعني هو ممكن، هو طبعا الشريك هيخسر حوالي 30% من فلوسه، فاحنا عرضنا حل اللي احنا ممكن هو يشتري سياره واحنا نكمل له ابسطها والسياره دي تتباع بالتقسيط في سبيل ان هو ما يخسرش جزء كبير من فلوسه، واحنا مترضين بهذا، فهل ده حرام ولا حلال؟
والشيخ أخبارك يا أخي أنه التقييم الآن هو نسبته في التقييم الآن هي النسبة التي هي حقه.
أنا بتكلم على طريقة السداد يا شيخ.
نعم.
طريقة السداد لو سددنا له السيارة وإحنا زودنا له بالتراضي، هل ده صح ولا غلط؟
لا مانع يا أخي الكريم.
طب لازم الله خير.
يعني تنزلت عن وقدرت ظروفه وأردت أن تساعده لا مانع. نعم. نحدث هنا حقه هو كذا، يعني هو له ربع في الشركة بأي تقويم الآن.
نعم.
وليس في السابق.
نعم.
نعم. تفضل.
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا السؤال أختنا مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا كنت لسه متصلة بحضرتك عن السؤال بتاع البنك الغير إسلامي، بس حضرتك وصلت للشيء غلط شوية يعني.
تفضلي.
أنا مش هعمل فيزا. هو في كارت اسمه بي إم، هو أنا ببدأ يعني بمبلغ اللي هحطه هو ده اللي هسحبه، يعني ولا هيزيد اي شيء ولا ينفع اسحب كده عنه. يعني ان كنت هحط 1000 فهو انا هاخدها 1000.
يعني هذه بطاقة الصراف الالي.
نعم.
يعني لا ما يعرف ببطاقة الصراف الالي.
ايوه بالضبط كده.
نعم بطاقة الصراف الالي لا شيء فيها لانه هو يسحب من رصيده، انما الفيزا يسحب من اكثر من رصيد.
ما يسحبش اي حاجة فوق الرصيد.
نعم نعم هذه بطاقة الصراف الالي وهي جائزة ان شاء الله.
شكرا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير يا اختي. نستقبل اتصال اختنا ام رانيا. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. تفضلي.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا والدي رجل اعمال وهو من زمان بيتعامل مع البنوك على ان دي منفعه ان هو بيشتغل وهم بيمدوه بالمال وبياخد ويدي معهم، فحاولنا نوصل ان الربا حرام او مش حرام فمش قادرين نوصل. المهم باختصار هو عمل قرض من البنك وقال القرض ده انا هفرقه عليكم، فاحنا قلنا له ان القرض كده يعتبر ربا، فقال واحد افتانا ان الفلوس دي تدخل الشغل فتبقى تعتبر كانها كمال مختلط ونرجع نقدر ناخده تاني، فالمال المختلط غير اللي يبقى المال الحرام تماما. انا خدت الجزء بتاعي وطلعت، هو القرض البنك حوالي 6.5%، انا طلعت حوالي 10% فلوس لله. هل العمل ده صح او لا؟ والتصرف في المال ده انا مش هقدر ارجعه له بصراحه، فعايز اعرف اتصرف ازاي. بعد اذنك ترد عليا بس بعد المكالمه اللي سمعها على التليفون. شكرا جزيلا كتر خير.
ماشي اختي بارك الله فيك. نستقبل ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ابغى اسال الشيخ.
تفضلي سؤالك.
انا كافله مجموعه من الايتام، اسر الايتام، وعندي زكاه المال بخرجها كل 6 شهور علشان خاطر اقدر اصرف الاسر دي شهريا، لان انا كل شهر بديهم كرواتب. هل ينفع اني انا اخرج زكاه المال مقدما كل شهر بدل ما كل 6 شهور؟
هذا يا اختي.
سامعني يا اخي؟
ايوه نعم جزاك الله خير.
سؤال واضح؟
نعم نعم بارك الله فيك. شيخنا أخونا إسلام يقول أنه اشترى شقة ولكن أحيانا يتأخر عن السداد فهناك غرامة على القسط الذي لم يسدد.
هذه الغرامة من ربا الجاهلية، يعني غرامة التأخير بأن يدفع نسبة كذا زيادة على الدين، هذا حرام يقينا.
بارك الله فيك. طيب هو بيقول أيضا دخل في معاملة في البورصة في أسهم مختلطة، ويقولون أنه هناك من قال له أنه تخرج 30% من الربح الخارج لك وتصير معاملة حلال بعد ذلك.
هذا غير صحيح، الربا لا يتحول إلى مال حلال، لا ينتفع بالشخص. والربا لو واحد الألف هو حرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بيّن تغليظ في الربا قال درهم ربا، درهم ربا شر من الزنا، الزنا وهو فاحشة والناس تشمئز منها، وبين ان درهم ربا كل مسلم ويعلم شر من هذا. فمسألة ان 30% اخرجنا 30% او اذا كان نسبة الربا لا تزيد على 30% لانه اسهم مختلطة، هذا كلام لم نسمع به في تاريخ الاسلام، ما سمعنا به الا في ايامنا، وهو من الحرام البين، لان هذه السيادة الربوية مهما قلت فهي من الربا الحرام. يعني يقول هنا ما دام لم تصل الى 30% فهي حلال ما دام يتخلص منها. الربا اللعنه ليست متصله بمن ياكل الربا فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالموكل لم ياكل والكاتب لم ياكل والشاهد لم ياكل، ومع ذلك قال هم سواء، يعني من اكل الربا كمن كتب الربا كمن شاهد على الربا كمن اعطى الربا، الاخذ والمعطي سواء. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبين بهذا التغليظ الشديد نأتي ونقول ما دام الربا لا يزيد على 30% وخلصنا منه فهو حلال، هذا كلام لا يجوز أن يقال ولا يقبل إطلاقا.
طيب شيخنا وسائل السؤال أيضا عن فترة استماح الفيزا،
هذا أيضا المجمع بين أن هذا لا يجوز وإن نوى صاحبه أن يدفع قبل الموعد، يعني هذا نص قرار المجمع بأن هذا غير جائز وإن نوى أن يدفع قبل الموعد. والذي يقول بأنه سيدفع قبل الموعد نسأله هل هو يضمن عمره ورزقه حتى يجزم بأنه سيدفع قبل الموعد، وإن لقي ربه بهذا القرض الربوي سيحاسب أم لا يحاسب؟ لأنه يقول بأنه كان ينوي أن يدفع سيحاسب.
نعم.
والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين.
وفي فرق بين هذا السؤال من سؤال أختنا مريم في بطاقة الصراف الآل التي سألت.
لا، الصراف الآل ليس فيه ربا وليس فيه أخذ شيء إلا في حدود الرصيد فقط.
نعم
نعم.
أختنا أم رانيا تقول والدها يعني رجل أعمال ويتعامل مع البنوك إلى غير ذلك، وهم أخبروه المرأة تكرارا عن حرمة التعامل مع البنوك الربوية، ولكن يعني هو مستمر على عمله. تقول الآن هو يعني صنع قضا وقال أنا سأفرق هذا القض عليكم، فبعضهم أفتوا أنه إن دخل هذا القض في الشركة وفي تعاملات الشركة ثم يقسم عليهم بعد ذلك،
إن دخل في الشركة أفسدها وأصبح مال الشركة ليس طيبا حلالا وإنما أصبح فيه ربا، فكيف أن الربا يطهر بأن يدخل في شركة مع أن الربا إذا دخل شركة أفسدها؟
نعم.
فإذا هنا اللقص أرجو أن لا تأخذ من هذا القرض الربوي شيئا.
تقول أخذت؟
لا تستغنى عنه. وبالنسبة للوالد بالطبع الوالد لا يقتنع بكلام الأبناء والبنات، لأنه هو يعني متصور هذا الابن أو هذه البنت عندما ولد وكيف كان، هذه الصورة تدل في ذهنه، وإنما هنا لو هداه الله سبحانه وتعالى وجعله يتناقش مع أحد العلماء ربما هو العالم ويقنعه، إنما الأولاد لا يستطيعون أن يقنعوا. وأيضا أقول للأولاد بالنسبة للأب المناقشة في حدود آداب الابن والبنت مع الأب، يعني أود ملاحظة الآداب، لكن لا يقبلون هذا الحرام وإن رضي الأب.
نعم. جزاكم خيرا شيخنا. أختنا أم عبد الله بتسأل يعني هي بتخرج زكاة مالها كل 6 أشهر لأنها بتكفل مجموعة من أسر الأيتام، فتقول هل من الممكن أن أخرج زكاة مالي كل شهر حتى يعني أوفي؟
نعم، يجوز أن تخرج كل شهر، ولكن يعني الزكاة لا تعرف إلا في الموعد، فتخرج قبل الموعد، يعني قبل موعد الزكاة بسنة، في السنة السابقة لإخراج الزكاة تخرج، ثم تحسب المبالغ التي دفعتها شهريا مجموع هذه المبالغ وتحسب الزكاة. فإذا كانت هذه الأموال مثل الزكاة انتهى، أقل من الزكاة تكمل، أكثر من الزكاة تحسب للسنة الجديدة، يعني كان تخرج مقدما وليس فيما بعد، فتخرج مقدما شهريا لا مانع من هذا إطلاقا.
أنا جاءتني بعض أسئلة عبر SMS، سأل بيسأل ما التعامل بدل الخلو، خلو خلو اللي بيسموه خلو الدجل إلى غير ذلك، فبيقول يعني بدل الخلو، يعني أستبدل الخلو بماذا؟
الخلو إذا كان للعقارات المؤجرة إيجار قديم وممتدة بقوة القانون وليس بقوة الاتفاق، فهذا بدل الخلو هذا غير جائز، نجمع بين هذا لا يجوز. فإذا هنا من استغنى عن العقار فليتركه لصاحبه دون مقابل، لا يأخذ منه خلوا، لأن هذا الخلو غير جائز شرعا، وإنما يعني يأخذ هذا يترك المكان لصاحبه ويخرج، لأنه هذا ما دام استغنى عنه أصبح مثل الغاصب.
نعم.
إنما بدل الخلو الجائز هو في الإيجارات التي يتفق عليها من جديد، القرارات الجديدة، يعني شخص يريد أن يؤجر أراه الآخر اتفق معه على أساس أنه سيأخذ مبلغا في البداية والباقي يكون من الإيجار، إيجار جديد لا مانع من هذا.
جزاكم الله خير شيخانا، وقتنا قد نفذ، طيبت وطابت أيامك، أشكركم وصول لكم أيضا أحبتي، طيبت وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، واعذرونا على تقصيرنا، بارك الله فيكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.